أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف على الله مقامه أن عدم العلم بالواقع مع العلم بالمستعمل فيه يتصور على وجهين. الوجه الأول أن لا يعلم لللفظ معنى موضوع له، معنى موضوعا له لا معينا ولا غير معين. الوجه الثاني أن يعلم له معنى موضوعا له في الجملة، وهذا الوجه أيضا يتصور على وجهين. الوجه الأول أن يعلم له معنى موضوع له غير معين، والوجه الثاني أن يعلم له معنى موضوع له معينا. نعلم أن لهذا اللفظ معنى موضوع له، ونعلم بذلك المعنى معينا، وهذا أيضا يتصور على وجهين، حتى يصير مجموع الوجوه أربعة. يتصور على وجهين، إما أن نشك بأن هذا المعنى المستعمل فيه فرد من أفراد ذلك المعنى المعلوم، أو نشك في أن اللفظ وضع لهذا المعنى بوضع مستقل حتى يكون مشتركا، حتى يكون اللفظ مشتركا لفظيا. يذكر المصنف مثالا وهو صلاة الميت. نعلم بأن للصلاة معنى حقيقيا في الشرع، وهو ما إذا أطلق على الفرد المشروط بالطهارة والركوع والسجود مضافا إلى التكبير والقبلة والقيام، فهذا معنى حقيقي للصلاة بلا إشكال، الصلاة المتعارفة. نشك في استعمال الصلاة في صلاة الميت، هل باعتبار أن صلاة الميت فرد من أفراد الصلاة، فرد من أفراد المعنى الحقيقي، يعني الصلاة وضع لما يشتمل على التكبير والقبلة والقيام، وصلاة الميت مشتملة على التكبير والقبلة والقيام، أو وضع بوضع مستقل، يعني الصلاة وضع أولا للصلاة المشتملة على الطهارة والركوع والسجود، الصلاة المتعارفة، ووضع ثانيا للصلاة صلاة الميت، أو لا هذا ولا ذاك. الصلاة صلاة الميت، أطلق الصلاة على صلاة الميت مجازا كما هو المعروف الآن، يقولون صلاة الميت ليس بالصلاة، إنما أطلق عليه الصلاة مجازا. المصنف يقول في مثل هذا المورد المشهور يقولون بالتوقف، يعني لا نحكم بأن إطلاق الصلاة على صلاة الميت على نحو الحقيقة، ولا نحكم بأنه على نحو المجاز، نتوقف. استعمال الصلاة على صلاة الميت لا يدل على أنه حقيقة، ولا يدل على أنه مجاز، هذا رأي المشهور، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. في المقابل سيد المرتضى السيد المرتضى على الله مقامه يقول بأن نبني على الحقيقة، فإن ثبت أن صلاة الميت فرد من أفراد الصلاة فيصير فرد من أفراد المعنى الحقيقي، وإن لم يثبت أنه فرد من أفراد الصلاة الحقيقية فنحكم بأنه وضع له بمعنى يعني بوضع مستقل فيصير مشترك لفظي. ما هي الثمرة؟ طبعا يشير المصنف إلى مثال آخر وهو مثال الخام والفقاع، مثال للصلاة للمؤمنين ومثال للفساق. نفس البيان، نقول نعلم بأن للخمر معنى حقيقيا وهو إطلاق الخام على ما يتخذ من العنب، المسكر المتخذ من العنب، هذا هم يعني المسكرات أنواع مختلفة، هذا نفس الخمر ما أدري كم اسم له في لغة العرب، يمكن يعني كثيرة مع أسامي كثيرة. على كل حال نشك في الفقاع وهو المتخذ من الشعير، هل إطلاقه عليه إطلاق الخمر عليه حقيقي كما ورد في الحديث خمر استفخره الناس، فهل إطلاق الخمر عليه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ على نحو الحقيقة باعتبار أن الفقاع فرد من أفراد الخام، يعني الخمر وضع للمعنى العام وهو مطلق المسكر من العنب أو من التمر أو من التفاح من أي شيء أو من الشعير أو لا، وضع الخمر للمتخذ من العنب وللمتخذ من الشعير بوضع مستقل فيصير مشترك لفظي، أو أطلق عليه مجازا يأتي نفس الكلام المشهور يقولون بالتوقف. سيد المرتضى يقول بأنه يحمل على نحو الحقيقة. ما هي الثمرة بين قول المشهور وقول سيد المرتضى؟ الثمرة تظهر في إجراء أحكام الحقيقة على هذا الفرد المشكور. على رأي المشهور واضح أنه لا يجري حكم الحقيقة على هذا الفرد، يعني إذا ثبت في الشرع حكم للخمر من حرمة الشرب من النجاسة وأمثال ذلك، على رأي المشهور بمجرد إطلاق الخمر على الفقاء لا يجري أحكام الخمر إلا إذا عندنا دليل مستقل في الفقاء أنه مثلا نجس أو حرام أو كما ورد يعني في حرمة الفقاء. أما على رأي سيد المرتضى على الاحتمال الأول، يعني أن يكون الفقاء فردا من أفراد الخام فالسيد يجري أحكام الخام، يقول هذا فرد من أفراد الخام فتجري أحكام الخام. أما على الاحتمال الثاني أيضا يتوقع إلى أن تكون هناك قرينة معينة، يعني إذا صار مشترك لفظي صار الخام مشترك لفظي فلا بد أن تكون هناك قرينة معينة أن المراد بهذا الخمر خصوص الخمر المتخذ من العنب أو الخمر المتخذ من الشعير أو عام، لا بد أن تكون هناك قرينة معينة. ما لم توجد قرينة معينة يصبح اللفظ مجملا، لا يمكن تعدية الحكم إلى الفقاء. وذكر أيضا مثال آخر وهو حكمه، يعني نفس المثال ولكن حكم ذكر حكم وجوب نسح ماء البئر للخمر. هل يشمله الفقاء هذا الحكم؟ هل يشمله؟ هل يجري في الفقاء أو لا يجري؟ نعم التوقف، ولكن المشهور يقولون بالتوقف وهذا لا حل له، التوقف مطلقا. السيد المرتضى يقول التوقف إلى أن نجد قرينة، بالقرينة تنحل المشكلة، بالقرينة تنحل المشكلة. لاحظوا العبارة، والثاني أن لا نعلم أن اللفظ مستعمل في معنى أو أكثر، اللفظ مستعمل في معنى أو أكثر من معنى، ونعلم أن له معنى آخر حقيقيا معينا في نفس الأمر. أيضا نعلم بأن له معنى معينا في نفس الأمر، هذا الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق. هناك كان معنى غير معين، هنا معنى معين، ولكن نشك في أن المستعمل فيه أيضا حقيقة، أيضا يعني كالمعنى الحقيقي المعلوم أم لا، يعني مجاز. وذلك يتصور على وجهين، أحدهما أن نشك في أن المستعمل فيه أيضا حقيقة أم لا، أحدهما أن نشك في أنه هل هو فرد من أفراد المعنى الحقيقي، هو يعني المعنى المستعمل فيه، هل هو أي مستعمل فيه فرد من أفراد المعنى الحقيقي أو مجاز بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى المعنى الحقيقي. وثانيهما أن نشك في أن اللفظ هل وضع له أيضا بوضع على حدة، بوضع مستقل، فيكون مشتركا لفظيا أم لا، يعني نعلم بأنه ليس فردا من أفراده، نشك في أنه وضع له اللفظ بوضع مستقل أو لم يوضع، مثل أننا نعلم أن للصلاة معنى حقيقيا في الشارع قد استعمل فيه لفظها، ما هو المعنى الحقيقي المعين؟ وهو المشروط بالتكبير والقبلة والقيام، فإذا استعملت في الأفراد المشروطة بالطهارة والركوع والسجود منها أيضا، نعلم جزما أنها من معانيها الحقيقية، يعني الصلاة التي هي مشتملة على الطهارة والركوع والسجود هذا جزما من المعنى الحقيقي للصلاة، فرد حقيقي للصلاة. وإذا أطلقت على صلاة الميت التي هي لم تشتمل على الطهارة، ليست مشروطة بالطهارة ولا بالركوع والسجود، فهل هذا الإطلاق علامة الحقيقة؟ بمعنى أن المعنى الحقيقي للصلاة هو المعنى الأول العام مطلق المشروط بالتكبير والقبلة والقيام، لا المشروط بالطهارة والركوع والسجود أيضا، أو أنها موضوعة بوضع على حدة لصلاة الميت أيضا، أو الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أو الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فالمشهور على التوقف، يعني لا نحكم بأنه حقيقة ولا بأنه مجاز إطلاق الصلاة على صلاة الميت، نتوقف فيها، لا نحكم بأنه حقيقة ولا مجاز، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. والسيد، السيد المرتضى يحملها على الحقيقة، يقول إطلاق الصلاة على صلاة الميت بنحو الحقيقة، فإن ظهر عنده أنها من أفراد الحقيقة المعلومة فيلحقها بها. إذا ظهر عند السيد تبين أن صلاة الميت فرد من أفراد الصلاة الحقيقية فيلحقها، يلحق صلاة الميت بتلك الأفراد الحقيقية، وإلا يعني وإن لم يظهر عنده ذلك فيحكم بكونها حقيقة بالوضع المستقل. إذا ما ثبت أنه الصلاة الميت فرد من أفراد الصلاة الحقيقية فيحكم بأنه وضع له الصلاة بوضع مستقل فيكون مشتركا لفظيا. فإذا أمكن أنه يدخل تحت أفراد الحقيقة فيصير فرد من أفراد الحقيقة، بعد لا يوجد وضع مستقل، هذا يصير مشترك شنو؟ معنوي، يصير مشترك معنوي، معنى عام له أفراد، فهذا فرد من أفراده، يصير مشترك معنوي. إن لم يثبت يصير مشترك لفظي. وكذلك إذا رأينا إطلاق الخمر على الفقاع، فمجرد إطلاق الخمر على الفقاع عند المشهور لا يدل على أنه حقيقة، يتوقفون. عند السيد المرتضى يدل على أنه على نحو الحقيقة، فإن ثبت عنده أن الفقاع فرد من أفراد الخام فهذا يصير مشترك معنوي. إن لم يثبت أنه فرد من أفراد الخمر فالخمر يصير مشترك لفظي بين الخمر المتخذ من العنب والفقاع. ما هي الثمرة بين نزاع المشهور والسيد المرتضى؟ يقول تظهر الثمرة في إجراء الأحكام المترتبة على هذه العناوين، ويظهر الثمرة في عدم إجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه، يعني على المعنى المشكوك فيه على المشهور، يعني بمجرد إطلاق الخمر على الفقاع لا يجري أحكام المترتبة، أو لا تجري الأحكام المترتبة على الخمر على الفقاع، وإجرائه على مذهب السيد على الاحتمال الأول والتوقف في أصل حكم الحقيقة حتى يظهر المراد منها بالقرائن على الثاني. إجراء الحكم يعني حكم الحقيقة على مذهب السيد على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يعني أن يكون المشكوك فيه فردا من أفراد الحقيقة، المشكوك فيه فردا من أفراد الحقيقة، على هذا الاحتمال خب تجري الأحكام أنه فرد من أفراده، والتوقف في أصل حكم الحقيقة حتى يظهر المراد منها بالقرائن على الثاني. يعني نتوقف في أصل حكم الحقيقة لأن الخام صار مشترك لفظي بين المتخذ من العنب والمتخذ من الشعير، فنتوقف في الحكم، لا نحكم بأن هذا الحكم ثابت للأول ولا نحكم بأنه ثابت للثاني، صار مشترك لفظي.
فلذلك يقول التوقف في أصل حكم الحقيقة، يعني لا نتوقف في إجراء الحكم فقط على الفقهاء، لا حتى في إجراء الحكم على المتخذ من العنب، لأنه لعل المقصود من الخمر هو الفقهاء مو المتخذ من العنب. فهذا الفرق بين توقف المشهور وتوقف السيد المرتضى. المشهور خب يجرون الأحكام على الخام لأنه عندهم على نحو الحقيقة، ولكن السيد المرتضى لأنه يرى مشترك لفظي يتوقف في أصل الحكم في الاثنين. نعم. مثلا إذا رأينا أن الشارع حكم بوجوب نسح تمام ماء البئر للخمر، إذا وقع الخمر في البئر حكم الشارع بوجوب نسح تمام ماء البئر الخالية عن قرينة المراد. ما عندنا قرينة في كلام الشارع على أن المراد بالخمر ما هو، مع علمنا بأن المسكر المأخوذ من العنب خمر حقيقتان. فيتردد الأمر بين أن يكون المراد أن الفقاء مثل الخمر في الحرمة فيكون مجازا فلا يثبت به جميع أحكام الحقيقة فيها في الفقاء ليتفرع عليه نزح جميع ماء البئر، وبين أن يكون المراد منه من الخمر الخمر الواقعي، إما بمعنى أن الخمر اسم للقدر المشترك بينهما يعني مشترك معنوي وهو المسكر، فيدخل الفقاع في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع هنا يجري الحكم، أو بمعنى أن الخام كما أنه موضوع للمتخذ من العنب المسكر، هذا المسكر وصف للمتخذ، فكذلك موضوع للفقاع أيضا يعني على نحو المشترك اللفظي، فحينئذ يتوقف حتى يظهر من القرينة أن أي المعنيين هو المراد في الخام المطلق المحكوم عليها بوجوب نسح الجميع. هل المراد من الخمر المتخذ من العنب أو المراد المتخذ من الشعير وهو الفقاع؟ ثم يقول المصنف بهذا التوضيح الذي ذكرنا في الوجوه الأربعة يتبين المراد بقولنا إذا استعمل لفظ في معنى أو معان. في أول القانون قلنا وأما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له، فهنا أربعة أقوال: قول المشهور والأقوال الباقية. أو ثلاثة أقوال، نعم ثلاث أربعة أقوال، نعم أربعة أقوال: قول المشهور وقول السيد المرتضى وقول المنسوب إلى ابن جني والتفصيل مع الاتحاد والتعدد. فيقول ظهر بما ذكرنا، هذا طبعا توضيح العبارة بما ذكره المصنف في الحاشية، الحاشية نقلها صاحب توضيح القوانين، أن المصنف وضح في الحاشية مراده بهذه العبارة، أنه لا يأتي هذا الترديد أنه استعمل في معنى أو معان، لا يأتي هذا الترديد في جميع الوجوه الأربعة، استعمال اللفظ في معنى واحد هذا لا يأتي إلا على الوجه الأول. أما على الوجه على الوجوه الثلاثة الباقية دائما المعنى المستعمل فيه متعدد. إذا تلاحظون الوجوه الباقية في الوجوه الباقية أنه في الوجه الأول قلنا استعمل اللفظ في معنى واحد لعله هو هذا المعنى الوحيد الحقيقي أو هذا المعنى الوحيد المجازي، لا يوجد أصلا واضح، هذا الوجه الأول. أما على الوجوه الباقية نعلم بأن لللفظ معنى حقيقي، نشك أن هذا اللفظ هذا المعنى المستعمل فيه معنى مجازي حتى يصير المستعمل فيه اثنين، أو معنى حقيقي أيضا يصير المستعمل فيه اثنين. فعلى كل على الوجوه الثلاثة الباقية المعنى المستعمل فيه متعدد. هذا يعني بيان من المصنف أنه بعدما ذكرنا الوجوه الأربعة يتبين أنه على الوجه الأول يمكن افتراض المعنى الواحد المستعمل فيه واحد، أما على الوجوه الثلاثة الباقية دائما تكون المعاني المستعملة فيها متعددة. نعم المتعدد نعم. فالآن يبين هذا الأمر، هذا طبعا عبارة المصنف هنا ليست واضحة، ولكن بحاشية المصنف راجعوا بحاشية المصنف يتضح الأمر. فظهر بما ذكرنا يعني من الوجوه الأربعة أن المراد بالمعنى في قولنا أما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ماذا، وأن المراد بالمعاني ماذا، وأن الأول يعني استعمال اللفظ في معنى واحد يتم بالنظر إلى الوجه الأول إذا اتحد المستعمل فيه المعلوم، إذا كان المستعمل فيه واحدا، ولا يتم على الوجوه الثلاثة الباقية. وحدة المستعمل فيه لا يتم على الوجوه الباقية. بعبارة أخرى في الوجوه الباقية المفروض تعدد المستعمل فيه، تعدد المستعمل فيه. هنا يأتي هذا السؤال، أشرنا سابقا إلى كلمة الرحمن، فهل الرحمن داخل في محل النزاع بين المشهور وسيد المرتضى والأقوال الباقية أو لا؟ المصنف يقول هو خارج، لأن المجازية فيها مسلمة ليست مشكوكة. محل النزاع ما إذا كان المستعمل فيه مشكوكا، هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ أما في الرحمن لا إشكال أن إطلاقها إطلاق مجازي، لأنها حسب الواقع وضعت لمن يتصف بصفة الرحمة، رقيق القلب مثلا، وهذا معنى لا يعقل في الله سبحانه وتعالى، رقة القلب وأمثال ذلك. فأطلق على الله سبحانه وتعالى. قد يقال كيف تقولون بأنه استعمال مجازي مع استعماله في الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا ينافي ذلك صيرورتها حقيقة عرفية في الله عز وجل، يعني أصبح حقيقة في الله عز وجل، فاستعمالها في غير الموضوع له استعمال مجازي بلا إشكال. ثم أصبح حقيقة في الله عز وجل حقيقة عرفية، أصبح علما له. فالنزاع ليس في أنه مجاز أو ليس بمجاز، النزاع في أن له حقيقة مستعملة فيه أو ليس له حقيقة. ولا ينافي القول بكونه مجازا أن يصبح حقيقة في الله عز وجل، يعني علما له. وأما مثل كلمة الرحمن فهو خارج عن المتنازع فيه في محل الكلام بين المشهور وسيد المرتضى وغيرهم، إذ المجازية فيه مسلمة، الاستعمال المجازي في الرحمن مسلم أنه ليس إطلاقه على نحو الحقيقة، لأنه وضع لماذا؟ للمتصف بصفة الرحمة بمعنى رقة القلب. وإنما النزاع في أن له حقيقة أم لا، حقيقة يعني حقيق يعني مستعمل فيه. فرقنا سابقا بين الموضوع له والحقيقة، الحقيقة يعني يستعمل. وذلك لا ينافي القول بصيرورتها حقيقة عرفية فيه تعالى، هذا ذلك لا ينافي كأنه جواب عن إشكال مقدر أو تساؤل أنه كيف يكون استعمال مجازي مع أنه يطلق على الله سبحانه وتعالى. يقول لا ينافي ذلك، يعني كونه مجازا، صيرورتها حقيقة عرفية فيه تعالى، يعني أصبح علما واسما لله عز وجل. صلى الله على محمد وآل محمد.